بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، بقي معنا سطران شيخنا من الدرس السابق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله لا أشك في العشاء يريد أنه شك في ذكر المغرب، وقد رواه سفيان بن عيينة بغير شك في المغرب ولا غيرها عن أيوب وعن عبيد الله.
يعني أنه بعد أن خرج من منى ونزل في الأبطح صلى فيه العصر والمغرب والعشاء واضطجع، ثم قام وانهبط إلى مكة وطاف طواف الوداع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وعن عبيد الله بن عمر جميعا عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بالأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع هجعة. أخرجه الإسماعيلي وهو عند أبي داود من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني وعن أيوب عن نافع كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما.
هذا ما يتعلق بسنة النزول في الأبطح أو في المحصب، وإن لم يكن هو من أفعال الحج أو من سنن الحج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهو لا بأس أن يفعل من باب التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حرص الإمام البخاري رحمه الله أن يورد كل ما جاء من السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن مرتبطة بالحج أو بالعمرة، إلا أنه لا بأس من فعلها من باب التأسي والاقتداء، كما كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يفعل ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة.
ذي طوى موقع قريب من كداء وفي داخل مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم حاجا وصل إلى ذي طوى ليلا فبات عندها، ثم إنه بعد أن أصبح اغتسل لدخول مكة، فكانت هذه سنة أيضا. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتأسى فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة متجها إلى المدينة أيضا نزل بذي طوى، فشرع في ذلك النزول عند ذي طوى دخولا فيه إلى مكة وخروجا منها أو خروجا من مكة، وهي من السنن التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن لها ارتباط بالحج أو بالعمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال محمد بن عيسى حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى،
يعني إذا أقبل من إلى مكة. نعم.
حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح،
عند خروجه من مكة
وبات بها حتى يصبح. وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
نعم. ذي طوى هي منطقة قريبة من كدا، من كدي، قريبة من كدن، حيث يخرج الحاج والمعتمر من مكة من طريق، من هذا الطريق، طريق كدن، لأنه يدخل من كداء ويخرج من كدن. نعم.
أحسن الله إليكم. وشيخنا ما يعرف الآن بموقف كدي هو نفسه؟
لا، موقف كدي هذا موقف محل آخر في جهة المسفلة، يخرج الحاج منها إلى منى أو إلى عرفات، لأن في مكة ثلاثة مواضع كل منها يسمى بكداء وكدن وكدي. أما كداء فهي بالمد اسم ممدود، وهو الذي يكون في ناحية الحجون، يدخل منه من قدم إلى مكة، خاصة إذا كان قد جاء من طريق المدينة. وأما كدا فهو من يخرج من مكة بعد أن ينتهي ويطوف طواف الوداع، ويخرج من المكان الذي يسمى بحارة الباب، ويمر بما يعرف اليوم بريع الرسام، وهو الذي يسمى بكدن، ثم ينتهي به الطريق إلى الزاهر ويخرج من مكة. وأما كدي بالتصغير فهو مكان في أسفل مكة، ما يعرف اليوم بجهة المسفلة، يسمى بكدي. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله: باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة.
نعم.
قال: تقدم الكلام على النزول بذي طوى والمبيت بها إلى الصبح لمن أراد أن يدخل مكة في أوائل الحج،
لأن الغرض منه أن يغتسل لدخول مكة، حيث كان ذي طوى بئر يغتسل فيها الداخل إلى مكة.
أحسن الله إليكم. قال: والمقصود بهذه الترجمة مشروعية المبيت بها أيضا للراجع من مكة، وغفل الداودي فظن أن هذا المبيت متحد بالمبيت بالمحصب فجعل ذا طوى هو المحصب،
وهذا خطأ منه لأن المحصب غير ذي طوى.
أحسن الله إليكم. قال: وهو غلط منه، وإنما يقع المبيت بالمحصب في الليلة التي تلي يوم النفر من منى، فيصبح سائرا إلى أن يصل إلى ذي طوى فينزل بها ويبيت، فهذا الذي يدل عليه سياق حديث الباب. قوله: وقال محمد بن عيسى هو ابن الطباع أخو إسحاق البصري. قال: حدثنا حماد، اختلف في حماد هذا،
حماد بن سلمة أو حماد بن زيد. نعم.
قال: فجزم الإسماعيلي بأنه ابن سلمة، وجزم المزي بأنه ابن زيد، فلم يذكر حماد بن سلمة في شيوخ محمد بن عيسى، وذكر حماد بن زيد،
فترجح بهذا أنه حماد بن زيد.
قال: ولم تقع لي رواية محمد بن عيسى موصولة، وقد أخرج الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق حماد بن زيد عن أيوب طرفا من الحديث، وليس فيه مقصود الترجمة، وهذا الطرف تقدم في باب الاغتسال لدخول مكة من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب، وأخرجه الإسماعيلي هنا عن الحسن بن سفيان عن محمد بن أبان عن حماد بن سلمة عن أيوب، ولم يذكر مقصود الترجمة،
فهو المبيت بذي طوى عند الخروج من مكة.
أحسن الله إليكم. قال: فلم يتضح لي صحة ما قال أن ما قال إن حمادا في التعليق عن محمد بن عيسى هذا هو ابن سلمة.
نعم.
بل الظاهر أنه ابن زيد، والله أعلم. قال: وليس لمحمد بن عيسى هذا في البخاري سوى هذا الموضع وآخر في كتاب الأدب، سيأتي بسط القول فيه إن شاء الله تعالى.
ولعل هذا مما يرجح أن يكون حماد بن سلمة لإخراج البخاري له كثيرا في كتابه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: وإذا نفر مر بذي طوى، في رواية الكشميهني: وإذا نفر مر من ذي طوى إلى آخره. قال ابن بطال: وليس هذا أيضا من مناسك الحج،
يعني المرور بذي طوى ليس من مناسك الحج.
قال الحافظ ابن حجر: قلت: وإنما يؤخذ منه أماكن نزوله صلى الله عليه وسلم ليتأسى به فيها،
يعني كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم، وفي مقدمتهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث كان يتحرى أماكن نزول النبي صلى الله عليه وسلم فينزل فيها، ويتحرى مواضع صلاته فيصلي فيها، وهكذا.
أحسن الله إليكم. قال: إذ لا يخلو شيء من أفعاله عن حكمة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية.
وهذا أيضا على سبيل الاستطراد رد الإمام البخاري يبين أنه لا بأس لمن جاء حاجا أو معتمرا ومعه تجارة أن يتجر بها، خصوصا وأنه كان في أيام الجاهلية وفي بداية الإسلام كانت تقام الأسواق قريبا من مكة، وكانت عدد الأسواق نحو من 4 أسواق، وهي عكاظ وذي المجاز ومجنة وحشاش أو مشاش. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عثمان بن الهيثم قال أخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية،
يعني محل التجارة في الجاهلية. نعم.
فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، حتى نزلت الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم،
يعني فأباح لهم التجارة وإن كانوا حجاجا.
قال: في مواسم الحج. قوله: باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية، أي جواز ذلك. والموسم بفتح الميم وسكون الواو وكسر المهملة. قال الأزهري: سمي بذلك لأنه معلم يجتمع إليه الناس، مشتق من السمة وهي العلامة.
نعم.
وذكر في حديث الباب من أسواق الجاهلية وذكر في حديث الباب من أسواق الجاهلية 2 وترك 2 سنذكرهما إن شاء الله تعالى. قوله: قال عمرو بن دينار، في رواية إسحاق بن راهوية في مسنده عن عيسى بن يونس عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار. قوله: عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا هو المحفوظ، ووقع عند الإسماعيلي عن المنيع عن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عمرو عن ابن الزبير. قال الإسماعيلي: كذا في كتابي وعليه صح.
يعني لا يعني الخبر ليس عن ابن عباس إنما هو عن ابن الزبير. نعم.
قلت: وهو وهم من بعض رواته، كأنه دخل عليه حديث في حديث.
نعم.
فإن حديث ابن الزبير عند ابن عيينة وابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عنه، وهو أخصر من سياق ابن عباس، وقد رواه ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس ثم لم يختلف عليه في ذلك.
نعم.
ثم لم يختلف عليه في ذلك. كذلك رواه الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن أبي زائدة. قوله: كان ذو المجاز بفتح الميم وتخفيف الجيم وفي آخره زاي، وهو بلفظ ضد الحقيقة.
المجاز الذي هو ضد الحقيقة. نعم.
وعكاظ بضم المهملة وتخفيف الكاف وفي آخره ضاء مشالة.
مشالة. ومعروف أن الضاء والطاء يسميها علماء العربية، يسمون هذين الحرفين بالطاء المشالة والضاء المشالة، يعني التي في آخرها بعد رسم الحرف ألف توضع على الطاء أو على الضاء، فيقال فيه ضاء مشالة وطاء مشالة. نعم،
أحسن الله إليكم.
قال زاد ابن عيينة عن عمرو كما سيأتي في أوائل البيوع وفي تفسير البقرة ومجنة وهي بفتح الميم
وهذا السوق الثالث المجنة نعم
ومجنة وهي بفتح الميم وكسر الجيم ومجنة
مجنة لا هي بفتح الميم
وكسر الجيم
وكسر الجيم مجنة نعم
ومجنة وهي بفتح الميم وكسر الجيم وتشديد النون
مجنة نعم
قوله متجر الناس في الجاهلية أي مكان تجارتهم وفي رواية ابن عيينة أسواقا في الجاهلية فأما ذو المجاز فذكر الفاكهي من طريق ابن إسحاق أنها كانت بناحية عرفة
وهذا في كتاب أخبار الأزرقي اللي هو في تاريخ أخبار مكة في تاريخ مكة وأخبار مكة حدد موضعها أنها قريبة من عرفة نعم
أحسن الله إليكم قال كانت بناحية عرفة إلى جانبها وعند الأزرقي من طريق هشام بن الكلب أنه كان لهذيل على فرسخ من عرفة
الذي هو السوق سوق عكاظ نعم سوق ذي
المجاز
ذي المجاز نعم
أحسن الله إليكم
سوق ذي المجاز وأما عكاظ فهي سوق قريبة من الطائف نعم
قال ووقع في شرح الكرماني أنه كان بمنا وليس بشيء لما رواه الطبري عن مجاهد أنهم كانوا لا يبيعون ولا يبتاعون في الجاهلية بعرفة ولا منا لكن سيأتي عن تخريج الحاكم خلاف ذلك أو خلاف ذلك
نعم
وأما عكاظ فعن ابن إسحاق أنها فيما بين نخلة والطائف إلى بلد يقال له الفتق بضم الفاء
يقال له الفتق نعم
بضم الفاء والمثنات بعدها قاف
فتق نعم
بضم الفاء والمثنى الفتق
الفتق فتق
الفتق
فاء وتاء المثنات يعني التاء
أحسن الله إليه الفتق قال وعن ابن الكلب أنها كانت وراء قرن المنازل بمرحلة على طريق صنعاء وكانت لقيس وثقيف
ليا عكاظ نعم
وأما مجنة فعن ابن إسحاق أنها كانت بمر الظهران إلى جبل
في طريق المدينة يعني مر الظهران ما يعرف اليوم منطقة الجموم في الطريق من مكة إلى المدينة نعم والتي تسمى اليوم بوادي فاطمة
أحسن الله إليكم قال وأما مجنة فعن ابن إسحاق أنها كانت بمر الظهران إلى جبل يقال له الأصغر وعن ابن الكلب كانت بأسفل مكة على بريد منها غربي البيضاء وكانت لكنانة
يعني أصل السوق لقبيلة كنانة كما أن عكاظ كانت مجنة كانت لهذيل وعكاظ كانت لأهل الطائف نعم
قال وذكر من أسواق العرب في الجاهلية أيضا حباشة
حباشة وهذا السوق الرابع نعم
بضم المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الألف معجمة
حباشة نعم
وكانت في ديار بارق نحو قانوني
نحو قانون نعم
قانوني بفتح القاف وبضم النون الخفيفة
قانوني نعم
وبعد الواو نون مقصورة
قانونا النون الأخيرة مقصورة نعم
أحسن الله إليكم قال قانونا بفتح القاف وبضم النون الخفيفة وبعد الواو نون مقصورة من مكة إلى جهة اليمن على 6 مراحل. قال وإنما لم يذكر هذه السوق في الحديث لأنها لم تكن من مواسم الحج، وإنما كانت تقام في شهر رجب.
ليزق قانونا.
قال الفاكهي ولم تزل هذه الأسواق قائمة في الإسلام إلى أن كان أول ما ترك منها أول ما ترك منها سوق عكاظ في زمن الخوارج 29 و100.
نعم.
قال وآخر ما ترك منها سوق حباشة في زمن داود بن عيسى ابن موسى العباسي في 97 و100. ثم أسند عن ابن الكلب أن كل شريف كان إنما يحضر سوق بلده إلا سوق عكاظ، فإنهم كانوا يتوافون بها من كل جهة، فكانت أعظم تلك الأسواق
سوق عكاظ.
قال وقد وقع ذكرها في أحاديث أخرى، منها حديث ابن عباس قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. الحديث في قصة الجن،
قصة أنه يعني لما لقي الجن وصلى بهم، نعم، وسمعوا القرآن.
قال وقد مضى في الصلاة ويأتي في التفسير، وروى الزبير بن بكار في كتاب النسب من طريق حكيم بن حزام أنها كانت تقام صبح هلال ذي القعدة إلى أن يمضي 20 يوما. قال ثم يقام سوق مجنة 10 أيام إلى هلال ذي الحجة، ثم يقوم سوق ذي المجاز 8 أيام
إلى اليوم 8 من شهر ذي الحجة، نعم،
ثم يتوجهون إلى منى للحج. وفي حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يتبع الناس في منازلهم في الموسم بمجنة وعكاظ يبلغ رسالات ربه،
يعني يدعوهم للإسلام.
الحديث أخرجه أحمد وغيره. قولهم كأنهم أي المسلمين، قوله كرهوا ذلك في رواية ابن عيينة فكأنهم تأثموا أي خشوا من الوقوع في الإثم للاشتغال في أيام النسك بغير العبادة. وأخرج الحاكم في المستدرك من طريق عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق المجاز ومواسم الحج،
مجنة ومشاش وعكاظ، نعم.
قال فخافوا البيع وهم حرم، فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم الآية،
فأجاز لهم البيع في هذه الأسواق، نعم،
في مواسم الحج. قال فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف، ولأبي داود وإسحاق بن راهوية،
يعني لفظت في مواسم الحج على أنها يعني قراءة شاذة أو أنها من باب التفسير، ذكرت على أنها من باب التفسير القراءات الشاذة، يعني على أن قراءة شاذة المراد بها التفسير، نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولأبي داود وإسحاق بن راهوية من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا لا يتجرون بمنى، فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات، وقرأ هذه الآية. وأخرجه إسحاق في مسنده من هذا الوجه بلفظ كانوا يمنعون البيع والتجارة في أيام الموسم يقولون إنها أيام ذكر فنزلت، أي الآية. وله من وجه آخر عن مجاهد
الآية التي ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم.
قال وله من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يكرهون أن يدخلوا في حجهم أو أن يدخلوا في حجهم التجارة حتى نزلت.
نعم.
قوله حتى نزلت إلى آخره سيأتي في تفسير البقرة عن ابن عمر قول آخر في سبب نزولها. قوله في مواسم الحج قال الكرماني هو كلام الراوي ذكره تفسيرا انتهى، وفاته ما زاده المصنف في آخر حديث ابن عيينة في البيوع قرأها ابن عباس
على أنها يعني قراءة شاذة.
قال ورواه ابن عمر في مسنده عن ابن عيينة وقال في آخره وكذلك كان ابن عباس يقرأها. وروى الطبري بإسناد صحيح عن أيوب عن كرمة أنه كان يقرأها كذلك، فهي على هذا من القراءة الشاذة، وحكمها عند الأئمة حكم التفسير. واستدل بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للمعتكف قياسا على الحج، والجامع بينهما العبادة، وهو قول الجمهور. وعن مالك كراهة ما زاد على الحاجة كالخبز إذا لم يجد من يكفيه. كالخبز
الظاهر أنها كالخبز وليس كالخبز، يعني أنه يجوز لمن في الحج ولمن في العبادة أن يشتغل بالخبز لا أن يشتغل بالخبز، لأن الخبز شيء جاهز، وإنما الخبز هو إعداد الخبز والعيش. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وعن مالك كراهة ما زاد على الحاجة كالخبز إذا لم يجد من يكفيه.
نعم.
وكذا كرهه عطاء ومجاهد والزهري، ولا ريب أنه خلاف الأولى. والآية إنما نفت الجناح ولا يلزم من نفيه نفي أولوية أولوية مقابله.
نعم.
والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الإدلاج من المحصب.
باب الإدلاج. نعم.
وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية ليلة النفر فقالت ما أراني إلا حابستكم.
إلا حابستكم. نعم.
إلا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال فانفري. قال أبو عبد الله وزادني محمد قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقى عقرى ما أراها إلا حابستكم، ثم قال كنت طفت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري. قلت يا رسول الله إني لم أكن حللت. قال فاعتمري من التنعيم. فخرج معها أخوها فلقيناه مدلجا فقال
فلقيناه
مدلجا.
نعم.
فقال موعدك مكان كذا وكذا.
نعم.
قوله باب الادلاج من المحصب،
يعني وقع الخروج من المحصب في آخر الليل، الخروج في آخر الليل يقال له
الادلاج،
ادلاج، والخروج في أول الليل يقال له ادلاج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقع في رواية لأبي ذر الادلاج بسكون الدال، الإدلاج بسكون الدال، والصواب تشديدها
الإدلاج. نعم.
فإنه بالسكون سير أول الليل،
الإدلاج سير أول الليل، والإدلاج سير آخر الليل.
أحسن الله إليكم. قال فإنه بالسكون سير أول الليل وبالتشديد سير آخره، وهو المراد هنا، والمقصود الرحيل من مكان المبيت بالمحصب سحرا، وهو الواقع في قصة عائشة رضي الله عنها. ويحتمل أن تكون الترجمة لأجل رحيل عائشة مع أخيها للاعتمار،
وكان في أول الليل فيقال إدلاج. نعم.
قال فإنها رحلت معه من أول الليل، فقصد المصنف التنبيه على أن المبيت ليس بلازم، وأن السير من هناك من أول الليل جائز، وسيأتي الكلام على حديث عائشة قريبا في أبواب العمرة. قوله حدثنا أبي هو حفص بن غياث، والإسناد كله إلى عائشة كوفيون، وليس في المتن الذي ساقه من طريق حفص مقصود الترجمة، وإنما أشار إلى أن القصة التي في روايته وفي رواية محاضر واحدة. وقد تقدم الكلام على قصة صفية قريبا. قوله وزادني محمد، وقع في رواية أبي علي بن السكن محمد بن سلام ومحاضر بضم الميم وحاء مهملة خفيفة وبعد الألف ضاد معجمة. لم يخرج عنه البخاري في كتابه إلا تعليقا، لكن هذا الموضع ظاهر الوصل، ويأتي الكلام على حديث عائشة مستوفا إن شاء الله تعالى. وقوله فيه فخرج معها أخوها هو عبد الرحمن بن أبي بكر كما سيأتي. وقوله فيه فلقيناه، أي إنهما لقيا النبي صلى الله عليه وسلم. قوله مدلجا هو بتشديد الدال، أي سائرا من آخر الليل.
نعم.
فإنهما لما رجع إلى المنزل بعد أن قضت عائشة العمرة صادفا النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى طواف الوداع،
يعني من المنزل الذي هو المحصب إلى مكة ليطوف طواف الوداع ثم ينطلقون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقوله موعدك كذا وكذا، أي موضع المنزلة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال خاتمة،
يعني بعد أن أنهى شرح كتاب الحج ذكر خاتمة لما يتضمنه كتاب الحج من الأحاديث المرفوعة والموصوء والمقطوعة والمعلقة والآثار، كما هي عادته رحمه الله في صنيعه في شرح هذا الكتاب عند نهاية كل كتاب أو باب من الأبواب التي يتناول شرحها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال خاتمة: اشتمل كتاب الحج من أوله إلى أبواب العمرة على 312 حديثا، المعلق منها 57 حديثا، والبقية موصولة، المكرر منها فيه وفيما مضى،
يعني من أحاديث الكتاب، كتاب البخاري، نعم،
المكرر منها فيه وفيما مضى 191 حديثا، 101،
نعم،
191 حديثا،
يعني 191 أو 91، نعم.
قال: والخالص منها 121 حديثا، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث جابر في الإهلال إذا استقلت الراحلة،
هذا واحد، نعم،
وحديث أنس في الحج على رحل رث،
اثنين،
وحديث عائشة: لكن أفضل الجهاد حج مبرور،
ثلاثة،
وحديث ابن عباس في نزول قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى،
أربعة،
وحديث عمر: حد لأهل نجد قرنا،
خمسة،
وحديثه: وقل عمرة في حجة،
ستة،
وحديث ابن عباس: انطلق من المدينة بعدما ترجل والدهن،
سبعة،
وحديثه أنه سئل عن متعة الحج،
ثمانية،
وحديث أبي سعيد: ليحجن البيت وليعتمرن بعد يأجوج ومأجوج،
تسعة،
وحديث ابن عباس في هدم الكعبة على يد الأسود،
عشرة،
وحديثه في ترك دخول الكعبة وفيها الأصنام،
أحد عشر حديثا،
وحديث ابن عمر في استلام الحجر وتقبيله،
اثنى عشر حديث،
وحديث عائشة في طوافها حجرة، في طوافها حجرة من الرجال،
نعم، حجرة، عجزة أو حجرة من الرجال، هذا الحديث الثاني، الثالث عشر.
قال: وحديث ابن عباس: مر برجل يطوف وقد خزم أنفه أو خزم، نعم، أنفه،
الحديث الرابع عشر.
وحديث الزهري المرسل: لم يطف إلا صلى ركعتين،
هذا الحديث الخامس عشر.
وحديث ابن عباس: قدم فطاف وسعى،
الثالث عشر حديث.
وحديث عائشة في كراهة الطواف بعد الصبح،
نعم، سبع عشر.
وحديث ابن عباس في الشرب من سقاية العباس،
ثمانية عشر حديثا.
وحديث ابن عمر في تعجيل الوقوف،
تسعة عشر حديثا.
وحديث ابن عباس: ليس البر بالإيضاع،
هذا عشرون حديثا.
وحديثه في تقديم الضعفة،
واحد وعشرين حديث.
وحديث عمر في إفاضة المشركين من مزدلفة،
22.
وحديث المسور ومروان في الهدي،
23.
وحديث ابن عمر في النحر في المنحر،
24.
وحديث جابر في السؤال عن الحلق قبل الذبح،
25 حديثا.
وحديث ابن عمر حلق في حجته،
26.
وحديث ابن عباس أخر الزيارة إلى الليل،
27 حديثا.
وحديث عائشة في ذلك،
28.
وحديث جابر في رمي جمرة العقبة ضحا،
29.
ضحا وبعد ذلك بعد الزوال،
نعم.
وحديث ابن عمر في هذا المعنى،
هذا سار 30 حديثا.
وحديثه: كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع ويكبر مع كل حصاة،
هذا 31 حديثا.
وحديثه في نزول المحصب،
32 حديث.
وحديث ابن عباس: كان ذو المجاز وعكاظ،
33 حديثا. يعني هذه التي
خالف مسلم
لم يخرجها مسلم وأخرجها البخاري، هذا جملة الإحصائية التي قدمها في كتاب الحج من الأحاديث المرفوعة والمعلقة والموصولة وما تفرد به وما يعني وما انفرد بها عن كتاب مسلم رحمه الله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه من الآثار الموقوفة عن الصحابة والتابعين 60 أثرا أكثرها معلق، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.